الدرس السابع والثلاثون من دروس المنتخب في بلاغة العرب، ووصلنا إلى درس الكناية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس السابع والثلاثون من دروس المنتخب في بلاغة العرب، ووصلنا إلى درس الكناية. قال المؤلف غفر الله له: الكناية. قال: بلاغة الكناية. الكناية من أساليب البيان التي لا يقوم عليها إلا كل بليغ متمرس بفن القول، وما من شك في أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع في النفس من التصريح. وإذا كان للكناية مزية على التصريح فليست تلك المزية في المعنى المكنى عنه، وإنما هي في إثبات ذلك المعنى للذي ثبت له. فمعنى طول القامة وكثرة القراء مثلا لا يتغير بالكناية عنهما بطول النجاد وكثرة رماد القدر، وإنما يتغير بإثبات شاهده ودليله وما هو علم على وجوده، وذلك لا محالة يكون أثبت من إثبات المعنى بنفسه. الكناية أبلغ من التصريح، تعطيه مزية. فلما تقول إنسان كثير الرماد أبلغ من أن تقول إنسان كريم، وهكذا رفيع النجاد يعني طويل القامة. هذا أبو فراس الحمداني، وهو أسير في بلاد الروم، يخاطب ابن عمه سيف الدولة بقوله: وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وخطاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب. يقول له: أنا كنت أخشى الهجر الذي بيني وبينك، خاطب ابن عمي معاتبا له، والشمل جامع يوم كنا سويا، وفي كل يوم لقية وخطاب، يعني كنت ألتقي بك كل يوم وأخاطبك كل يوم، ورغم ذلك كلها أخشيت الهجر. يقول: فكيف وفيما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب. يعني فكيف لا أخشى الهجر وقد صار بيني وبينك بعد شاسع، لأنه أسرته الروم. قال: ففي البيت الثاني يريد أبو فراس أن يقول: فكيف وفيما بيننا بعد شاسع، ولكنه كن عن هذا المعنى بقوله: ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب. فالجمال هذه الكناية ليس في المعنى المكنى عنه وهو البعد الشاسع الذي يفصل بين الرجلين، وإنما هو في الإتيان بملك قيصر والبحر الزاخر العباب، وإثباته للمكنى عنه في صورة برهان محسوس عليه. قال: ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات. الكنايات تضع لك المعاني بصورة أشياء تحسها. قال: في صورة المحسوسات، صور لك الأشياء المعنوية في صورة الأشياء المحسوسة. ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. فمثل كثير الرماد، كثرة الرماد، هذا الرماد محسوس ولا معنوي؟ محسوس. والكرم صفة معنوية، فإذا نزل الشيء المعنوي في ثوب المحسوسات. هذا من بلاغة الكنايات. سور الشر كناية عن المزاح. المزاح فعلا، المزاح إن غلب أدى إلى زرع الشقاق والعتب، ويعني بالمزاح الذي يزيد عن حده، أما قليل المزاح فهو ملح الصداقة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح، ولكن كان لا يقول إلا حقا. قال: والكناية كالاستعارة من حيث قدرتها على تجسيم المعاني وإخراجها صورا محسوسة تزخر بالحياة والحركة وتبهر العيون منظرا. هذا مما يشترك فيه الاستعارة مع الكناية، إلا أن الاستعارة لا بد أن يكون بين المستعار له والمستعار علاقة، وهي المشابهة، بخلاف الكناية فلا يلزم أن يكون بينهما علاقة، وإنما يكون الكناية هي لازم الشيء المكنى عنه، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب، قال: تعريف الكناية. قال: تعريف الكناية في اللغة مصدر كنيت عن كذا بكذا، أو كنوت، سواء كنيت أو كنوت، إذا تركت التصريح به. وهذه تستخدم في كثير من الأمور لا يحسن فيها التصريح، وإنما يستحسن فيها التلويح أو الكناية. وهذا من أعرق أساليب العربية، وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمثلة العرب. وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، وهي بهذا المعنى أخص من معناها لغة. لفظ أريد به لازم معناه، ومر معنا الليلة كناية من الكناية، ما هي؟ أو لامستم النساء، فاللمس هنا كناية عن الجماع مع عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي، وقد قال به البعض كما سمعتم. فمنهم من حمله على الكناية، ومنهم من حمله على إيش؟ على الحقيقة، على التصريح. قال الحاصل أن الكناية لفظ له معنى حقيقي أطلق ولم يرد منه ذلك المعنى الحقيقي، بل أريد به لازم معناه الحقيقي. قد علم مما ذكر أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، وليست حقيقة، لأن اللفظ لم يرد به معناه بل لازمه، ولا مجازا، لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، وهنا لا يوجد هناك مانع من إرادة المعنى الموضوع له. مسألة: هل الكناية هي التعريض؟ قال: الذي يظهر والله أعلم أن الكناية تشارك التعريض، وقد تكون أوسع منه. وأما صاحب الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز فيقول: التفرقة بين التعريض وبين الكناية، ويظهر ذلك من أوجه ثلاثة: أولها أن الكناية واقعة في المجاز ومعدودة منه بخلاف التعريض فلا يعد منه، وذلك من أجل كون التعريض مفهوما من جهة القرينة فلا تعلق له باللفظ، لا من جهة حقيقته ولا من جهة مجازه. يقول الأول: الكناية واقعة في المجاز، من أقسام المجاز، وأما التعريض فليس من أقسام المجاز، إنما هو من أقسام الحقيقة. وثانيها هو أن الكناية كما تقع في المفرد فقد تكون واقعة في المركب بخلاف التعريض، فإنه لا موقع له في باب اللفظ المفرد كما مر بيانه، إنما يكون في المركب. وثالثها أن التعريض أخفى من الكناية، أخفى من الكناية، لأن دلالة الكناية مدلول عليها من جهة اللفظ بطريق المجاز بخلاف التعريض، فإنما دلالته من جهة القرينة. المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني يعرض بالشيء، وهو نوع من أنواع الكناية، إلا أن التعريض يكون أوسع. قال: ورود الكناية وذكر شواهدها. ورود الكناية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني الشاهد: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كنا بهذا عن ماذا؟ عن الغيبة. وقد ذكر صاحب الطراز نكتا سبعا للكناية عند هذه الآية نذكرها بتصرف. الأولى: جعله محبوبا لما جبلت عليه النفوس ومالت إليه الأهواء من الإسراع إلى الغيبة والإصغاء إلى من يتحدث بها مع ما فيها من الحظر ووعيد الشرع، من قوله أيحب، لأن طبع النفس تميل إلى الأهواء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثانية: قوله تعالى أن يأكل لحم أخيه، إنما جعل الغيبة بمنزلة أكل الإنسان لحم أخيه لما في ذلك من شدة الملائمة للمعنى وعظم المناسبة فيه، وذلك أن الغيبة إنما تكون بذكر معايب الناس وبيان مثالبهم وتمزيق أعراضهم. ولا شك أن تمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه، لأن أكل اللحم تقطيع له وتمزيق لأوصاله. أن يأكل لحم أخيه، اللحم فيه إيش؟ تمزيق وتقطيع، وهكذا الغيبة. الثالثة: قوله تعالى لحم أخيه، يعني كلمة أخيه، فأضافه إلى الأخ، وإنما جعله كلحم الأخ لأمرين: أما أولا فلأن التحريم إنما وقع في غيبة المسلمين وأهل الديانة دون غيرهم، معنى أنه إذا اغتاب غير المسلمين لا تسمى غيبة، لأن الله قال لحم أخيه، أخيه المسلم، فلا حرمة له من كافر ولا فاسق. أيضا ليس أخوه بالفسق، لهذا قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالفاسق ليس أخ للمؤمن من كل الوجوه، بل هو من بعضها، موجودة هذه الأبيات في رياض الصالحين. ولا شك أن المؤمنين إخوة بنص القرآن، ولهذا أشار إليه بقوله لحم أخيه. وأما ثانيا فلأن أكل الإنسان لحم الأجنبي يكون مستكرها خبيثا فضلا عن كونه أخا له، فلا شك أن التحريم أوقع والغيبة فيه أعظم من غيره. الرابعة قوله تعالى ميتا، وإنما جعله ميتا لأمرين. أما أولا فلأن المغتاب غائبا بمنزلة الميت فلا يشعر بما وقع فيه من النقص، كما أن الميت لا يشعر ولا يستطيع الدفع لعدم شعوره. وأما ثانيا فلأن أكل اللحم إن كان هزيلا، إن كان اللحم هزيلا ربما يستكره ويستقبض في النفوس، فكيف به إذا كان ميتا يكون لا محالة أدخل في التقدير وأعظم في الاستخلاف. إذا رأيت بهيمة هزيلة ثم ذبحت هل تشتري من لحمها؟ لا تشتري من لحمها. كيف إذا كانت ميتة؟ في هذه الآية فنون من البلاغة، فمعنى الإمعان في هذه الآية لا يقع في أعراض المسلمين بالغيبة إلا من شابه الكلاب، فالكلب الوحيد هو الذي يأكل لحم أخيه وهو ميت. قال الخامسة قوله تعالى فكرهتموه، وإنما عقبه بالإخبار عما هذا حاله فهو مكروه، لأن العقول مشيرة لما اختص بخصلة من هذا الخصال فهو في غاية الكراهة، فضلا عما إذا كان جامعا لها يكون لا محالة أدخل في الاستكراه، فلهذا أخبر عنه بكونه مكروها، مكروه بالاتفاق كما يقال. فما جمع خصلة من هذه الخصال كونه لحم أخ فضلا أن يكون ميت فهذا لا شك أنه مكروه. قال السادسة أن الله تعالى صدر هذه الآية بالمحبة وختمها بذكر الكراهة، وإنما فعل ذلك تنبيها على كونها مستوحشة بطرفين نقيضين متضادين، فلأجل تمكنها في القلوب وميل الخواطر إلى ملابستها وفعلها فهي محبوبة، يعني من هذه الحيثية محبوبة كون الطباع تلابس هذا الشيء، ولأجل كونها بمنزلة أكل لحم الإخوة الأموات مكروها، فلا جرم صدرها وختمها بما ذكرناه تنبيها على المعنى الذي أشرنا إليه. السابعة تلتفت إلى مفردات ألفاظ الآية، وذلك أن الله آثر ألفاظها على ما يماثلها في تأدية معناها تعويلا على البلاغة وإعطاء لجانب الفصاحة ما يستحقه، فنزل هذه الآية على هذه الهيئة ولم يقل فيها أيريد رجل منكم أن يمضغ جلد مسلم غائبا فعفتموه، المعنى نفس المعنى لكن آثر الألفاظ هذه أن يحب أحدكم من أجل أن يدخل فيه الرجال والنساء. طيب أن يأكل آثر عن كلمة يمضغ، لأن المضغ لا يشعر به الإنسان إلا بعد أن يدخله إلى فيه، بخلاف الأكل مجرد أن تتناوله فهذا يسمى إيش؟ أكلا، يعني لا تقرب الغيبة. فكرهتموه وليس مجرد عفتموه، قد تعافى الشيء وهو حلال إني أجد نفسي تعافى وليس حرام، لكن فكرهتموه أي أن هذا يكون مستخبف، كرهتموه لكونه محرما. وما ذاك إلا لأن كل واحدة من ألفاظ الآية مختص بفضل بلاغة ونوع فصاحة لا يكون مثله كما أشرنا إليه، والكنايات في القرآن الكريم كثيرة، منها التكنية عن الجماع بالعشرة والحرف والسكن، وهذا من الحشمة في التعبير التي نستفيدها من الأسلوب القرآني. يستفيد الإنسان أن الأشياء المستقبح ذكرها لا يذكرها باسمها الواضح، إنما يكني عنها، وهذا موجود حشمة موجودة في كثير من الآيات الأحاديث. ومن الكنايات في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش سوقك بالقوارير، انظر ما ألقت هذه الكناية، شبه النساء بإيش؟ بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء، ثم ذكر قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في سفر وكان غلام يحدو بهن، يعني ينشد الشعر بصوت حسن، يقال له أنجش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، لأنه كان ينشد الشعر بصوت حسن فتتحرك الإبل وعلى الإبل النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير، لأن بإنشائه وحدائه بالشعر تنشط الإبل وتسرع في المشي والخطى فتسبب ذلك ضررا على النساء. قال فهذه كناية لطيفة، وإنما كن عنهن بالقوارير لأمور ثلاثة. أما أولا فلما هن عليه من حفظ الأجنة، مراك القارورة لأنها تحفظ الجنين، والوعاء كالقارورة تحفظ ما فيها. وأما ثانيا فلاختصاصهن بالصفاء والصقالة والحسن والنضارة مثل القارورة، لكن إذا تلطخت القارورة فيبدو الضوء كثفا. وهكذا مهما كان جمال المرأة وقد ابتليت بخلق سيء وصلاطة باللسان فإنه يذهب ذلك البهاء. وأما ثالثا فلما فيهن من الرقة والمسارعة للتغير والانفلام، كما يتسارع الانكسار إلى القارورة لرقتها. وهذا الوجه هو الذي يومئ إليه كلام الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كالقارورة لأنها سريعة الانكسار. قال: ومن الكنايات اللطيفة ما جاء في قول المرأة التي قالت لابن عمها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. وهذه كناية قد وقعت موقعها في اللطافة والرقة، وكنت بالخاتم عن بكارتها وأنها بمنزلة الشيء المختوم الذي لم ينكسر ختمه. سبحان الله، العرب تمتلك من الذوق واللطافة ما لا تمتلكها لغة من اللغات الأخرى. قال: من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجابر حين سايره من مكة إلى المدينة وقد سأله عمن نكح، هل بكرا أم طيبا؟ فقال له، يعني بعد أن أجابه أنه نكح طيبا، فقال له: إن قدمت فالكيس الكيس. قلنا: خلاصة ما قيل في معناه الحث على الجماع مع التأني فيه والتزام الأدب، وأن يقصد به أن يرزق أن يرزقه الله عز وجل ولدا صالحا لا مجرد اللذة وقضاء الشهوة. قال: والمقصر على هذا القدر من الكنايات ففيه كفاية وتنبيه بالأقل على الأكثر، يعني الكنايات من القرآن والسنة. قال: الكنايات من كلام العرب، من أمثال العرب قولهم: إياك وعقيلة الملح. جعلوا هذا كناية عن المرأة الحسناء في منبت السوء، فإن عقيلة الملح هي اللؤلؤة تكون في البحر، فهي حسنة وموضعها ملح. المرأة الحسناء في منبت السوء، البعض ينظر إلى الجمال فقط ولا ينظر إلى الأسرة إلى البيئة. أقول لك: أنا ما أتزوج إلا المرأة. وقد أبدت الدراسات النفسية على أن المرأة تتأثر كثيرا بطباع أمها، ولهذا كان كثير إذا قدم على امرأة لينكحها سأل عن أمها، يبدأ يدرس دراسة كاملة عن طباع أمها، لأن البنت غالبا لا تكاد تخرج عن طباع أمها، لأنها هي المربية لها، عاشت عمرها كلها مع أمها. فالذي ما قد تزوج وأراد يتزوج أولا يسأل عن البنت ثم يسأل عن الأم. قال: ومن ذلك قولهم: ليس له جلد النمر وجلد الأسد إذا كثرت عداوته وعظم حقده واشتد غضبه. قال: ومن هذا قولهم: قلب له ظهر المجن. جعلوه كناية عن أن يبدي له خلاف ما كان يعهده من الألفة والمودة. قلب له ظهرا بجنب، يعني تنكر له. وقولهم: فلان ورمت أنفه علينا، إذا كان مغتاظا يظهر الحنق، يظهر الحنق والغضب. هذا واضح، لأن الإنسان إذا غضب انتفخت أنفه، هذا قال: فلان ورمت أنفه علينا، قال للغضبان هكذا. قال: ومن هذا قولهم: الآن حمي الوطيس. جعلوه كناية عن شدة الحرب والتحامها أخذا لها من حر النار والوطيس التنور. وقولهم: التفت حلقة البطان. وهذا مثل جعلوه كناية عن شدة الأمر وازدحام العظائم في الحروب وغيرها. وقولهم: ما زال يفتل في الذروة والغارب. يجعلونه كناية عمن يريد التلطف والاحتيال في المساعدة إلى ما يقصده ويريده، يروغ روقان الثعالب، أيضا هذا ينظر. وقولهم: فلان ينفخ في غير ضرن. هذا واضح، جعلوا كناية عمن يفعل فعلا لا يجدي عليه بفائدة ولا يعد عليه بنفع، لأن النفخ في غير ضرن لا يري نارا، يعني ما هناك حطب أو حطب ما قد أشعله جالس ينفخ فيه، هذا النفخ ما يضرم النار، لكن اشعل النار وانفخ وهي تتقد. ومن هذا قولهم: فلان يخط على الماء. يقولون: فلان كالراقم على الماء الذي يكتب على الماء. قال: يكون هذا كناية عمن يفعل فعلا يكون عدمه كوجوده. الآن هذا الفعل عدمه كالوجود، لوجود الإضافة إلى عدم الفائدة، لأن الخط على الماء يذهب في أسرع شيء وأقربه. قال: أخيرا، والكنايات كثيرة في كلام العرب وأمثالها، وفيما ذكرنا غنية وكفاية، وبالله التوفيق. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.